بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، ارسله الله تعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فدل امته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهذه الى يوم الدين. اما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واتموا الحج والعمره لله، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة مشتملة على جملة من أحكام الحج. يقول الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل في العمرة أو دخل في الحج فإنه يتعين عليه أن يتمه، وأنه ليس بإمكانه أن يتخلى عن الإحرام بالحج أو العمرة، وإنما يتعين عليه المضي فيه والاستمرار به حتى يكمله. فقبل أن يبدأ الإنسان بالنسك هو في سعة، أما إذا دخل في النسك ليس له خيار أنه يرفضه متى شاء، وإنما يتركه لأمر ولشيء جاء في هذه الآية الكريمة. أما غير ذلك فإن المتعين عليه أن يمضي فيه وأن يستمر فيه، وليس من حقه وليس له أن يرفضه وأن يتخلص منه، بل عليه المضي فيه والاستمرار فيه. وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في عمرة فعليه أن يتمها، ومن دخل في حج فعليه أن يتمه. ولو كان ذلك نفلا، النفل قبل أن يدخل الإنسان في النسك هو في سعة، أما إذا دخل تعين عليه إتمام ولو كان نفلا، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل في الحج فلا بد من المضي فيه، سواء كان فرضا أو تطوعا لأن الله تعالى أمر بالإتمام، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم أيضا قوله لله عز وجل، هذه بيان في بيان الإخلاص لله عز وجل، وأن الحج والعمرة يجب أن يكون خالصين لله، بل كل الأعمال يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالحج والعمرة يأتي بها الإنسان خالصين لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة، وإنما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا شريك له فيها، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. وأتم الحج والعمرة لله. هناك حالة يمكن الإنسان أن لا يتم، وهي إذا منع وحيل بينه وبين البيت، ولهذا قال: فإن أحصرتم، يعني هذا هو السبيل الذي يمكن الإنسان يترك الحج والعمرة، لأنه منع منه ولا يتمكن من أدائه، ففي هذه الحالة يكون محصرا، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي، ثم يتحلل من إحرامه، يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، وبذلك يكون خرج من ذلك النسك لأنه منع منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة في عام الحديبية محرما بعمرة، هو أصحابه الكرام وصدهم الكفار عن دخول مكة، وجرى الصلح بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام المقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر الهدي الذي كان معه في الموضع الذي كان فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا قوله فإن احسرتم فما استيسرتم الهدي، يعني هذا هو السبيل أو هذا هو الطريق الذي يكون به الإنسان ترك الهدي، ترك النسك، ولكن عليه الهدي، عليه أن يذبح يعني هديا ما استيسر، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وبذلك يترك إحرامه لأنه ما مكن. وكذلك لو أن إنسان اشترط عند الإحرام فقال لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني، فإذا حصل له مانع يمنعه من الذهاب ومن الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه لأنه حصل منه الاشتراط. وأما إذا لم يشترط فإنه يكون عليه إذا أحصر ومنع من الوصول إلى مكة أنه يذبح هديا إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني أناس خمسة سبعة يشتركون في ناقة أو سبعة يشتركون في بقرة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محلة. الإنسان الذي هو حاج قرانا أو إفرادا سواء كان معه هدي ساقه أو ليس معه هدي لا يحل من إحرامه إلا إذا جاء وقت ذبح الهدي وهو يوم العيد، وهو يوم العيد بعدما يرمي الجمرة يحلق رأسه وينحر هديه، يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصره. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن الإنسان إذا دخل في الإحرام فإنه لا يتعرض لشعره ولا يأخذ منه شيئا ما دام دخل في النسك، ما دام دخل في النسك فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني شيئا حتى يبلغ الهدي محلة، وذلك يوم العيد حيث يرمي الجمرة جمرة العقبة وينحر الهدي ويحلق الرأس، فعند ذلك يحصل منه التحلل وإلا فإنه باق على إحرامه. أما إذا كان لم يسوق الهدي، أما إذا كان متمتعا فإنه يحل من إحرامه إذا انتهت العمرة، إذا طاف وسعى وقصر تحلل، ثم إذا جاء ثمانية يحرم بالحج فيكون عنده إحرامان وتحلل، إحرامان وتحللان، إحرام للعمرة وطواف وسعي لها وتحلل، ثم يوم ثمانية إحرام بالحج وسعي وطواف وسعي للحج وأعمال أخرى التي هي الوقوف بعرفة وما إلى ذلك وتحلل. أما من كان قارنا أو مفردا سواء كان ساق هديا أو لم يسق هديا فإنه لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد حيث يرمي الجمرة وينحر الهدي ويحلق الرأس. قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن الإنسان يبقى شعره إذا دخل في النسك لا يتعرض له، لا يتعرض له، لأن هذه محظورات الإحرام، كل إنسان يأخذ شيئا من شعره هذا محظور في الإحرام وممنوع، مثل الطيب ممنوع منه المحرم، ومثل تغطية الرأس ممنوع منه الذكر المحرم، ومثل لبس المخيط ممنوع منه المحرم. فإذا من دخل في النسك فإنه يستمر فيه إلى التحلل منه، وإذا كان عمره فإنه يتحلل بالطواف والسعي ثم حلق الرأس ويتحلل منه، وإذا كان مفردا أو قارنا سواء كان ساق الهدي أو لم يسق فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يرمي الجمرة وينحر الهدي ويحلق الرأس. لو احتاج إلى أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، يعني مثل الرأس، كونه يأخذ من شعر رأسه أو يأخذ شعر رأسه، فإنه يحلقه عليه الفدية ولهذا قال الله عز وجل بعد قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ولبس المخيط أو غطى الرأس أو أخذ الشعر فإن له ذلك, ولكن عليه فدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء, إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام, مخير بين هذه الأمور الثلاثة, لكن أفضلها وأولاها النسك الذي هو ذبح الشاة, ويليه إطعام المساكين الستة, ويليه الصيام ثلاثة أيام, وهو مخير لا يلزمه, يلزمه أي واحد منها, لكن الأولى والأفضل هو كون الإنسان يأتي بالذبيحة ويأتي وبعدها يعني يليها في الأفضلية الصدقة الذي هي إطعام المساكين الستة, ثم آخر شيء الذي هو صيام ثلاثة أيام الذي هو نفع قاصر, نفع قاصر غير متعدي. ولهذا قال بعدما قال ولا تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محله, ذكر أنه إذا اضطر الإنسان بها كان رأسه يعني فيه مرض أو فيه القمل, كما جاء في كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه لما رأى ما أصابه وكان يمكثون مدة طويلة في السفر, يأخذون في طريق من مكة إلى المدينة يأخذون تسعة أيام, يأخذون تسعة أيام أو عشرة أيام, ثم يبقون يعني بعد ذلك إلى أن يأتي يوم العيد. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يأخذ شعر رأسه لكونه يعني فيه مرض يتطلب منه إزالة الشعر أو كان فيه قمل وأراد أن يتخلص من شعر رأسه حتى يسلم, فإن له أن يحلق رأسه ولكن يعمل فدية. ولهذا قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فله أن يأخذ رأسه وله أن يغطي رأسه وله أن يلبس المخيط, ولكن عليه ما استيسر من الهدي, وعليه ما استيسر فعليه فدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء ذكر الفدية مجملة في القرآن ما يعرف مقدارها, لأنه قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك, ما يدري النسك إيش مقداره والصدقة إيش مقدارها والصيام إيش مقداره, فجاءت السنة مبينة لذلك في حديث كعب بن عجرة حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يفعل واحدة من ثلاث أشياء, إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام, وهذه هي فدية ارتكاب هذا المحظور الذي هو أخذ الشعر, وكذلك أيضا فدية من تطيب الطيب, وكذلك فدية من حصل منه تغطية الرأس أو حصل لبس المخيط, فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة, يخير بين هذه الأمور الثلاثة التي هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه, يعني فاحتاج إلى أخذ الشعر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط, فله أن يفعل ذلك ورخص له أن يفعل ذلك, ولكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين في السنة هذه الفدية التي هي نسك أو صيام أو إطعام بذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الإنسان إذا كان آمنا وحصل الأمن وذهب إلى الحج أو العمرة, فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج وفعل النسك الذي هو التمتع ومثله القران لأن فيه تمتع, فإنه يكون عليه هدي عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولهذا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يذبح ما استيسر من الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني سبعة يشتركون في بدنة اللي هي الناقة، أو سبعة يشتركون في بقرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يذبح ما استيسر من الهدي، يذبح ما استيسر من الهدي. والمستيسر من الهدي جاء بيانه أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم إن هذا للمتمتع وللقارن، لأن القارن بمعنى المتمتع من ناحية أنه أدى نسكين في سفر واحد، والمتمتع أدى نسكين بسفر واحد، إلا أن المتمتع تحلل بينهما، وأما القارن فلم يحصل تحلل إلا بعد، إلا إذا جاء يوم العيد، ولكن حصل أنه أدى نسكين في سفر واحد، إلا أن المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، والقارن الحج والعمرة مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة فهما مقترنان، ولكنه أدى نسكين، أدى نسكين في سفر واحد، ولهذا وجب على كل من القارن والمتمتع هدي. والله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يدخل قوله من تمتع القارن والمتمتع، لأن المتمتع حصل منه تمتع بين النسكين، لأنه أحل وحل من إحرامه بعدما طاف وسعى وقصر للعمرة، فحل له كل شيء يحل لأهل مكة إلى يوم 8 ثم يحرم بالحج، فحصل له تحلل بين السفرتين بين النسكين، أدى نسكين في سفر واحد وتحلل بينهما. أما القران فأدى نسكين في سفر واحد وليس فيه تحلل بينهما، لأنهما مقترنان ما ينفك أحدهما عن الآخر، ما ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن الهدي لازم لهذا ولهذا. ولهذا قال بعض أهل العلم أن قوله تمتع يشمل القارن ويشمل المتمتع، لأن القارن هو متمتع من حيث المعنى، لأنه أدى نسكين في سفر واحد. وقد عرفنا فيما مضى أن الإنساك 3 تمتعا وقران وإفراد، وأن التمتع هو أفضل الإنساك الذي هو العمرة المستقلة والحج المستقل وبينهما تحلل وعليه هدي، والقارن ثم يليه القارن الذي أدى النسكين في سفر واحد وعليه هدي كالمتمتع، ثم المفرد الذي الحج وحده وليس عليه هدي، وليس عليه هدي، وإنما الهدي على القارن والمتمتع. وفي قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة في الحج ما يشمل القران والتمتع، من جهة أن القارن تمتع بأداء نسكين في سفر واحد، والمتمتع أدى نسكين في سفر واحد وتحلل بينهما. ثم إن الإنسان إذا لم يجد الهدي اللي هو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فما لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم يعني بعد الحج، إذا رجع الإنسان بعد الحج فإنه يصومها سواء وصل إلى أهله أو صامها في الطريق أو صامها بمكة بعد انتهاء أعمال الحج. إذا جلس بمكة بعد الحج فإن له أن يصوم 7، لأن هذه 3 تكون في الحج، فتكون قبله 6 والـ7 والـ8 أو 7 والـ8 والـ9 أو 11 والـ12 والـ13 أو بعضها قبل العيد وبعضها يوم بعد العيد، يعني في أيام التشريق 3. أما يوم العيد فإنه لا يصام أبدا، وأما يوم التشريق لا يصومها أحد إلا من لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام التي في الحج يصومها أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فإنها تكون بعد الحج، سواء كان في مكة إذا كان مكث فيها مدة، أو في الطريق وهو راجع، أو إذا وصل إلى أهله. وأما الثلاثة فإنها تكون في الحج، إما قبله وإما في أثنائه في أيام التشريق، ولا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فتكون بعد أيام التشريق، السبعة الباقية تكون بعد الحج وبعد الانتهاء من أعمال الحج، سواء بقي في مكة أياما بعد الحج أو فصامها أو صامها في الطريق أو صامها عند أهله، لأن الله تعالى يقول وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من الحج وانتهيتم من الحج. ثم هذه الأيام الثلاثة والسبعة لا يشترط التتابع فيها، يجوز أن تكون متفرقة، يمكن يصوم الإنسان السابع والثامن والحادي عشر، يمكن يصوم الثامن والحادي عشر والثاني عشر، لا يلزم تتابعها، بل يجوز أن تكون متفرقة. وكذلك الأيام السبعة يجوز أن تكون مجتمعة وأن تكون متفرقة، لأن الله ذكرها مطلقة فلم يذكر تتابعها ولم يشترط تتابعها، فعلم أن الحكم أن في ذلك سعة، وأن الإنسان يمكن أن يأتي بها متتابعة وأن يأتي بها متفرقة. فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي، إما لكونه ما وجده يباع، أو ما وجد قيمته ليس عنده قيمة، وإن كان موجودا لكنه لا يستطيع الشراء لأن ما عنده قيمة، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا رجع من 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 الحج. ثم قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هذه العشرة الكاملة أيام التي ثلاثة في الحج وسبعة بعد الحج، هذه تقوم مقام الهدي، تقوم مقام الهدي الذي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لمن عجز عن ذلك. ثم قال تلك عشرة كاملة، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذا لم يكن من أهل مكة، لأن أهل مكة ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي ولا حصل منهم تمتع أو قران، ليس عليهم هدي، لأن هذا خاص بالآفاقيين الذين أدوا نسكين في سفر واحد. وأما أهل مكة ما عندهم سفر، ما عندهم أسفار للحج، وإنما هم في بلدهم. فالآفاقيين الذين يأتون من بلادهم متمتعين وقارنين عليهم هدي إن استطاعوا وإلا صاموا. وأما أهل مكة أهل الحرم حاضر المسجد الحرام، فهؤلاء ليس عندهم سفر، ما حصل منهم أداء نسكين في سفر واحد، بل هم في بلدهم ما عندهم سفر. ولهذا قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله أي ليس من أهل المسجد الحرام، ليس من أهل مكة. أهل مكة وإن تمتعوا وإن قرنوا لا هدي، لا هدي عليهم ولا صيام بدل الهدي. ثم قال ذلك واتقوا الله، أمر الله عز وجل بتقواه بعد أن ذكر هذه الأحكام، ذكر هذه الأمور المتعددة في هذه الآية الكريمة من أعمال الحج، أمر بتقوى فقال واتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو سببه تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ما هي تقوى الله؟ تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال المأمورات وترك المحظورات، بامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه تقوى الله. يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله التي يترتب عليها كل خير ويترتب عليها كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. معلوم أن التقوى في اللغة هي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، يجعل بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، هذه هي التقوى وهذه الوقاية. فالإنسان الأرض يكون فيها الشوك ويكون فيها الزجاج ويكون فيها البرد، يعني في شدة البرد، ويكون فيها الرمضاء، فيتخذ الإنسان النعال والخفاف لتقيه، فصارت النعال وقاية، يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، تحول بينه وبينه، وهي لبس الخفاف والنعال. يعني الإنسان إذا لبس الخفاف والنعال يسلم من أذى الذي يكون في الأرض من شوك وحصى ومسامير وزجاج ورمضة وأرض باردة، يتخذ الإنسان يجعل بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، هذا هو معناها في اللغة. وكذلك يجعل الإنسان يكون في يتخذ البيوت لتقيه الحر والبرد، ويتخذ الخيام ليتظل بها من الحر والبرد، وكذلك يتخذ الملابس الثقيلة في الشتاء لتقيه من البرد. فالوقاية في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله، بينه وبين الشيء الذي يخافه، وقاية تقيه منه. أما تقوى الله فهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، لأن الله تعالى يغضبه ترك المأمورات ويغضبه فعل المنهيات المحظورات، لأن الله تعالى أمر ونهى، فهو إذا امتثل الإنسان ما أمره الله تعالى به فإنه يحصل الأجر والثواب، وإذا انتهى عما نهاه عنه يحصل الأجر والثواب ويسلم من العقاب، أما إذا ترك المأمور فإنه مستحق العقوبة، وإذا فعل المنهي عنه يستحق العقوبة، يستحق العقوبة. فإذا التقوى تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بأن يمتثل المأمورات ويجتنب المحظورات. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني من لم تحصل منه التقوى بل حصلت منه المخالفة والمعصية فإن الله تعالى شديد العقاب. إذا لم يتق الإنسان ربه وعصى أوامره وارتكب مناهيه فالله تعالى شديد العقاب. ولهذا حذر من الوقوع في المعاصي ومن ترك الأوامر، وأن الله تعالى شديد العقاب يعاقب من حصل منه ذلك. فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يستقيم على أمر الله وأن يترك ما حرم الله ليسلم من عذاب الله وليحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وليحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. والإنسان إذا عرف وراقب الله وعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية منه فإنه يمتثل المأمورات ويترك المنهيات، يراه الله حيث أمره ولا يراه الله حيث نهاه. الذي يراقب الله ويخشى الله يحرص على أن يراه الله حيث أمره فاعلا ممتثلا، ولا يراه حيث نهاه عاصيا منحرفا مرتكبا للمعاصي، بل يعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وإن استتر عن الناس وإن خفي ذلك على الناس والله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والله مطلع على كل أحد ورقيب على كل أحد، ولا يخفى عليه خافية، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيكون الإنسان حذرا من أن يقصر وأن يترك أو يخل في الشيء الذي أمر به لئلا يتعرض للعقوبة، وكذلك يحذر من أن يقع في المحرمات والمنهيات فعند ذلك يتعرض للعقوبة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من أعمال الحج، وختمت بهذا بالأمر بتقوى الله والتحذير من التعرض لسخط الله ولعقوبة الله، وذلك بترك المأمورات وبفعل المحظورات. ثم الدروس في الحج، وأما فيما يتعلق بالزيارة وما يتعلق بهذه المدينة فقد تكلمت عليها في ثلاث دروس مضت، ولكن أحب أن أنبه أنه يوجد كتاب بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهو موجود يوزع عند أبواب المسجد، فكل من يريده يمكنه أن يحصل عليه، وهو مشتمل على ما يتعلق بأحكام الزيارة وما يتعلق بأحكام سكن المدينة وبيان فضلها وما يتعلق بها. فيمكن الإنسان أن يقتني هذا الكتاب ويقرأه ويستفيد منه ما دام في المدينة، حيث يعرف ما هو مشروع وما ليس بمشروع، وهو موجود بكثرة ويوزع عند أبواب هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.